في ظلال النهر.
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج، آملين أن يروقكم بحث هذا الأسبوع، وهو إدامة لبحثنا في الأسبوع الماضي، ويتناول انتصار حركة الردة. مستمعين الكرام، قال الإمام علي عليه السلام: ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة الرجوف والقاصمة الزحوف، فتزيغ قلوب بعد استقامة، وتضل رجال بعد سلامة، وتختلف الأهواء عند هجومها، وتلتبس الآراء عند نجومها، من أشرف لها قصمت، ومن سعى فيها حطمت، يتكادمون فيها تكادم الحمر في العانة، قد اضطرب معقود الحبل، وعمي وجه الأمر، تغيض فيها الحكمة، وتنطق فيها الظلمة، وتدق أهل البدو بمسحلها، وتردهم بكلكلها، فلا تكونوا أنصاب الفتن وأعلام البدع، والزموا ما عقد عليه حبل الجماعة، وبنيت عليه أركان الطاعة. في هذا النص بين الإمام عليه السلام بعض سمات انتصار الفتنة. أولا، استيلاء الفتنة على مساحات جديدة في المجتمع، تظل رجال بعد سلامة، وتتعمق الأفكار المنحرفة، تزيغ قلوب بعد استقامة. ثانيا، تلف المجتمع حيرة شديدة نتيجة للانتصار غير المتوقع الذي فرض مفاهيم جديدة لم تكن مألوفة. ثالثا، تحطم الفتنة في أوج انتصارها كل من يتصدى لها مواجهة. وفي نص آخر بين الإمام عليه السلام وجوها أخرى لانتصار الفتنة، فقال: فعند ذلك أخذ الباطل مآخذه، وركب الجهل مراكبه، وعظمت الطاغية، وقلت الداعية، وصال الدهر صيال السبع العقور، وهدر فنيق الباطل بعد كضوم، وتواخى الناس على الفجور، وتهاجروا على الدين، وتحابوا على الكذب، وتباغضوا على الصدق، فإذا كان ذلك كان الولد غيضا، والمطر قيضا، وتفيض اللئام فيضا، وتغيض الكرام غيضا، وكان أهل ذلك الزمان ذئابا، وسلاطينه سباعا، وأوساطه أكالا، وفقراؤه أمواتا، وغار الصدق وفاض الكذب، واستعملت المودة باللسان، وتشاجر الناس بالقلوب، وصار الفسوق نسبا، والعفاف عجبا، ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. عزيزي المستمع، لقد فصل الإمام عليه السلام ملامح الفتنة عندما تنتصر وتتغلب على المجتمع، فتتسلط على مؤسساته وتعمق جذورها فيه، وتبسط مفاهيمها وقيمها عليه. ويمكن تلخيص هذه الملامح في النقاط الآتية: أولا، تأصل روح الطغيان في الحكم ونزعة التجبر والاستبداد في الحاكمين، وانحسار الروح الرسالية في مؤسسات الحكم. ثانيا، فساد العلاقات الإنسانية داخل المجتمع وتدني المستوى الأخلاقي وشيوع أخلاق المنفعة بين الناس، وما أروع قوله عليه السلام في تصوير جانب من هذه الظاهرة: واستعملت المودة باللسان وتشاجر الناس بالقلوب. ثالثا، انحطاط مؤسسة الأسرة وشيوع الإباحة الجنسية. ويلخص ذلك كله قوله عليه السلام: ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا. وهذا كقوله عليه السلام في نص آخر: أيها الناس، سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه. وهكذا مستمعين الكرام، تنتصر الفتنة فتأتي بحكم غير عادل، لا يرى في الأمة إلا موضوعا لتسلطه ومصدرا لاستغنائه، وهي غير أخلاقية، لأن قادتها يتبعون في سياسة الناس منطق الغريزة لا منطق القانون والعدالة، ومن هنا وهناك فلا بد أن يكون لها ضحايا كثير. من ضحاياها حلفاؤها الذين كانوا قد حاربوها وغلبوا على أمرهم في النهاية، ومن ضحاياها الغافلون عن شرورها وأخطارها الذين كانوا محايدين في المعركة الدائرة بينها وبين أهل الحق، ثم دهشوا عند انتصارها فاحتجوا أو أظهروا معارضتهم لها. وأكبر ضحاياها الأمة كلها حين تحولها الفتنة المنتصرة إلى موضوع للتسلط ومصدر لصنع الثروات وتوفير أسباب الترف واللهو لنخبتها وجهازها القمعي وحلفائها. وهكذا تبدأ معاناة الأمة من الفتنة، من ظلمها وتسلطها، من عدوانها الذي ينتشر كالوباء فيصيب كل فئة من المجتمع المغلوب على أمره بشتى ألوانه: العدوان الأخلاقي والعدوان السياسي والعدوان الاقتصادي. وقد صور الإمام علي عليه السلام وجوها من معاناة الأمة وعذاباتها بعد انتصار الفتنة في لوحات معبرة تكاد تنطق بالحركة الحية. من ذلك قوله الشريف عليه السلام: وأيم الله، لتجدن بني أمية لكم أرباب سوء بعدي، كنا بالضروس تعذم بفيها وتخبط بيدها وتزبن برجلها وتمنع درها، لا يزالون بكم حتى لا يتركوا منكم إلا نافعا لهم أو غير ضائر بهم، ولا يزال بلاؤهم عنكم حتى لا يكون انتصار أحدكم منهم إلا كانتصار العبد من ربه والصاحب من مستصحبه، ترد عليكم فتنتهم شوهاء مخشية وقطعا جاهلية ليس فيها منار هدى ولا علم يرى. وهكذا يعاني الناس من الفتنة بعد انتصارها ألوانا من الشر، منها: أولا، حكم الطغيان الذي يقضي على كل معارضة له بالرأي والمذهب، وهو لا يقضي عليه بهوادة ولين، وإنما بالعنف العنيف والقسوة القاسية. ثانيا، الإذلال الذي يمحق كرامة الإنسان ويشوه روحه فيحوله إلى عبد لا يجرؤ على رفع صوته والتعبير عن رأيه، وإنما يخضع بالطاعة العمياء الصماء التي لا خيار فيها ولا تنبثق من قناعة، وإنما يفرضها الخوف من العذاب. إلى هنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع القادم، وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
في ظلال النهج،
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
وذا المن
ربا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
أطلعك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربا تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان
تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستاري عطاياك المسمل ربه
ربه تبارك تغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
تبارك تغثني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام ومستمعاتنا الغاليات بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير راديو طهران. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم آداب المقاومة، وعند 12:46 تستمعون إلى نور وبلاغة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:10 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:25، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، وبعد ذلك نقدم إليكم تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين تستمعون إليها عند 3:44. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والاستماع، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير في لقاء آخر. يسرنا أن يضمنا إليكم عبر برنامجكم أدب المقاومة، آملين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم. كونوا معنا.
أيها الأكارم، ما من شك في أن شعر المقاومة يعد نوعا من التصدي لكل أشكال الاستعمار والاستبداد، وليس خافيا على أحد أن شعر أدباء المقاومة ينم عن مشاعرهم القلبية من حب وغضب وحرمان، والشاعر المقاوم يجمع بين مصيره ومصير أمته ويتحمل السجن والاضطهاد ليقوم في وجه أعداء شعبه وينفض عن أمته غبار التخلف والاستبداد. فهو يريد الحرية لشعبه ويعتز بوطنه ويحن إليه ويعبر عن رفضه للواقع المرير الذي يعانيه الشعب داعيا إلى النضال من أجل العدل والاستقرار.
نعم، وانطلاقا من ذلك يعتبر الشاعر المصري المعاصر فاروق جويدة من أولئك المقاومين الذين تمثلت معالم المقاومة في شعرهم، حيث يحفل ديوانه بالكثير من مظاهر الوطنية، ومع هذا نراه كثيرا ما يتمرد على الواقع السلبي فيعارض الأوضاع التي أفضت إلى انبلاج أزمات حادة جراء الحكومات الاستبدادية والفاسدة التي مرت بمصر، حيث سعى جويدة من خلال قصائده الوطنية جاهدا لأن يميط اللثام عن وجه الخصم المتمثل في الدكتاتورية الداخلية، وأن يبين تحديات الاستبداد الظاهرة والخفية للجمهور، ويطلع بدور في رفع مستوى الوعي الجماعي وصيانة الهوية الوطنية.
ويعتبر حب الوطن قضية فطرية متجذرة في نفس الإنسان، والشعر الوطني هو الشعر الذي يتغنى الشعراء فيه بأمجاد وطنهم ويدعون فيه إلى استقلال الوطن وتحريره من نير الظلم والاستبداد، رافعين رايات الحرية والعدالة والكرامة. ومن يتصفح ديوان الشاعر فاروق جويدة يلحظ بشكل جلي أن شعره يفيض حبا ووطنية ورؤى تستشرف المستقبل وتعتز بالماضي المجيد. وخلاصة القول أعزائي الكرام، فإن الشاعر فاروق جويدة هو شاهد عصره وابن وطنه مصر، والمتأمل لشعر شاعرنا يجد حب مصر يسكن في خبايا وجوده ويسري في شرايينه وينبض به قلبه وقلمه. فها هو في قصيدة عشقناك يا مصر يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء، وإن طال فينا زمان الحنين.
ويعترف الشاعر في القصيدة نفسها بأن مصر رغم جراحها ومعاناتها ومرورها بالليالي المظلمة تعتبر نبراسا مشرقا يهتدي به الحائرون، ويؤكد على أن مصر سيبقى عبيرها بيت الغريب وسيف الحق لمن لا سيف له، حيث يقول:
سيبقى نشيدك رغم الجراح يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين.
مستمعينا الأفاضل، عن سمات الخطاب الشعري لفاروق جويدة في قصائده الوطنية نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع، تفضلوا بالاستماع.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران. دكتور، ما هي سمات الخطاب الشعري لشاعر المصري فاروق جويدة في قصائده الوطنية، وكيف قام بتصوير الواقع المصري ودعوة الناس إلى الثورة والحراك؟
نعم، في البداية أقدم تقديري لكم أيها الأعزاء، ويسرني أن أجدد اللقاء بكم. في الحقيقة فاروق جويدة يعتبر من شعراء المقاومين البارزين في الساحة الشعرية العربية المعاصرة، حيث تمثلت في أشعارهم عالم المقاومة وحفل مجاميعه الشعرية بالكثير من المظاهر الوطنية الخاصة ببلده مصر نتيجة تعاقب أنظمة الحكم المختلفة عليه. هذا لا يعني أنه لم يطرح الهموم العربية والإسلامية، فقد خصص قسما كبيرا من أشعاره لهذه الهموم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. في نفس الوقت الذي تغنى فيه بحب وطنه، نرى كثيرا ما تمرد على الواقع السلبي فيعارض الأوضاع التي أفضت إلى حدوث أزمات حادة، فسعى جاهدا من خلال قصائده الوطنية لأن يكشف القناع عن الوجه الحقيقي أعداء المتمثلين في الاستبداد الداخلي، وأن يكشف للجمهور ولأبناء شعبه ومجتمعه تحديات الاستبداد، وأن يطلع بدور في رفع مستوى الوعي الجماعي وصيانة الهوية الوطنية. وبذلك يعد الشاعر فاروق جويدة من الأصوات الشعرية الصادقة والمميزة في حركة الشعر العربي المعاصر على نطاق الأشعار الوطنية وأشعار المقاومة. وقد نظم الكثير من ألوان الشعر من الناحية الشكلية، ابتداء من القصيدة العمودية والقصيدة الجديدة أو الحرة، وانتهاء بالمسرح الشعري، حتى أن الكثير من أشعاره ترجمت إلى عدة لغات عالمية. بذلك نجد هذا الشاعر، نجده شاعرا وطنيا، فوهب هذا الشاعر هذا الوطن قلبه وقالبه، وأنشد فيه كل عذب من الأشعار. شعر في أعماق قلبه بألم وحرقة تشتعل على ما في وطنه من الأحزان والأشجان، وبذل كل ما في وسعه من أجل تصوير المجتمع وأنظمة الحكم بكل ما فيها من سلبيات الفقر والظلم وانعدام الحريات، وذلك بهدف كشف القناع عن الاستبداد ومنح الشعب الوعي واليقظة. ومجمل القول أن الشاعر فاروق جويدة يعتبر شاهد عصري، عكست في أشعاره الكثير من القضايا التي حفل بها مجتمعه، صعيد المجتمع وعلى صعيد السياسة، كما يبدو واضحا وجليا في أشعاره ينبض به قلبه وقلمه. جملة أشعاره الجميلة في التعبير عن حبه لوطنه يقول: حملناك يا مصر بين الحنايا وبين الضلوع وفوق الجبين، عشقناك صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين. في نفس هذه القصيدة يؤكد على أن بلده مصر سيبقى عبيرها بيت الغريب وسيف حق لمن لا سيف له، حيث يقول في هذا المجال: سيبقى نشيدك يضيء الطريق على الحائرين، سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين، سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين. في قصيدة أخرى نجد هذا الشاعر يذكر أن المس حتى لو لم تكن موطنه لنسج بين قبابها إيمانه، حيث يعلن قائلا في هذا المجال: لو لم تكن مصر العريقة موطني لغرست بين ترابها وجداني، وسلكت درب الحب مثل طيورها، وغدوت زهرا في ربا بستاني، وجعلت من عطر الزمان قلائدا، ونسجت بين قبابها إيماني. قدم لكم شكري على حسن الاستضافة.
شكرك جزيل الشكر على اتاحتك هذه الفرصة، وكذلك نشكر مستمعينا على حسن إصغائهم.
ابقوا معنا أيها الأفاضل عبر الفقرات الأخرى من البرنامج لنواصل استعراض نتاجات الشاعر فاروق جويدة، وذلك ضمن برنامج أدب المقاومة.
أيها الأخوة والأخوات، الشاعر فاروق جويدة قام بتصوير الواقع المر السائد على المجتمع المصري بما فيه من استبداد وفساد وقمع، وعبر هذه الصورة التي يقدمها أراد تنبيه الناس إلى خطورة استمرارية هذه السلطة الفاسدة وضرورة الحراك والعمل في سبيل تغيير الوضع القائم. ومن ثم دعا الشعب إلى الكفاح والنضال من أجل القضاء على رؤوس الفساد. وشاعر في قصيدة رمزية معنونة إلى نهر فقد تمرده يشكو من استكانة الشعب المصري، مذكرا إياه بأيامه المشرفة. لماذا استكنت وقد كنت فينا شموخ الليالي؟ فهل قيدوك كما قيدونا؟ وهل أسكتوك كما أسكتونا؟ لقد علمونا ونحن صغار بأن دماءك لا تستكين، فكيف استكنت؟ وكيف لمثلك أن يستكين؟ لماذا تخاف؟ لقد كنت يوما تخيف الملوك، فخافوا شموخك، خافوا جنونك. كان الأمان بأن يعبدوك، وراح الملوك وجاء الملوك، وما زلت أنت ملك الملوك. فهل قيدوك لينهار فينا زمان الشموخ؟
ومن ثم نرى الشعر يدعو النيل إلى الثورة واستعادة الشموخ القديم قائلا:
تعال لنحيي الربيع القديم، وطهر بمائك وجه القبيح، وكسر قيودك، كسر قيودي، وهيا لنغرس عمرا جديدا، لينبت في القبح وجه جميل. فمنذ استكنت ومنذ استكنا، وعنوان بيتي شموخ دليل. تعال نعيد الشموخ القديمة، فلا أنا مصر ولا أنت نيل.
لقد حارب فاروق جويدة في أعماله الانسياق وراء اليأس والقنوط من هبوب رياح التغيير، ذلك أن الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحرك الناس وينفخ في جسدهم روح الحيوية والنشاط، هو الأمل بالمستقبل المشرق والإيمان بالقدرة على التغيير، الذي يعتبر كخشبة خلاص توصل إلى بر الأمان والحرية والكرامة. وهذا هو الذي يدعمه الإسلام ويدعو إليه، وهذه هي خصوصية الفكر الإسلامي والتزامه بخدمة حياة البشر. ومن المنطقي تماما أن يكون شاعرنا الملتزم بالإسلام في طليعة المعنيين بهذه القضية المحورية، فنرى فاروق جويدة يؤدي هذا الدور من صميم التزامه بالإسلام وفطرته السليمة، مستفيدا من الخطاب القرآني. هذا ما ورد عند الشاعر في كلام له يؤكد فيه على حقيقة بقاء الله وخلوده أمام مصير الطغاة المحتوم المتمثل في الفناء والزوال، معتقدا بأن القهر لم يكتب له البقاء بل حكم عليه بالفناء، ولا بد له من الرحيل وللطغاة من السقوط، قائلا:
الله يا الله يا الله، أنت الواحد الباقي، وعصر القهر يطويه الفناء، كل الطغاة وأنت مادى ظلمهم يتساقطون، وأنت تفعل ما تشاء.
نعم مستمعين الأفاضل، من المعلوم أن الإنسان إنما يتحرك بطاقة الأمل، وإذا نفدت هذه الطاقة فسوف يبقى الإنسان خاملا، هذا على مستوى الفرد، فكيف إذا عشش هذا الشعور في مجتمع بكامله؟ هكذا يرفض الشاعر أن يكون اليأس عنوانا للحياة، فهو يبث الأمل والتفاؤل مخاطبا كل الجلادين، متيقنا من انبلاج فجر الحياة وانتشاره ليعم الوطن.
يا كل جلاد تربع فوق ظهر الشعب بالرشاشي لن تنجو، وإن أخفيت رأسك كالنعامة هذه الجماجم سوف تصبح في سواد الليل نيرانا تقوم بها القيامة، ونرى لصوص العصر كالفئران تصرخ في صناديق القمامة، فغدا تصيح الأرض والطوفان آت، والبراكين التي سجنت أراها تنفجر، والصبح هذا الزائر المنفي من وطني يطل الآن يجري ينتشر.
فالشاعر يخاطب الجلادين والمستبدين الذين يحكمون الشعب بالحديد والنار، صارخا بأن نهاية هؤلاء الطغاة لا تمر مرور الكرام، وليس أمامهم مصير سوى مزبلة التاريخ. ولكي يعبر الشاعر عن الفكرة المهيمنة عليهم يستحضر المثل الشعبي: لا تخفي رأسك في التراب كالنعامة. مع تحوير في الألفاظ ليدلل على أن الاستخفاف والتجاهل غير مجد للحؤول دون وقوع طوفان يستأصل شأفتهم، والصبح سيعود إلى الوطن وسيقدم من رحمه الرفاهة بعد الفقر والعدل بعد الجور، ويخرج الوطن من ظلمة الإحباط واليأس إلى نور المستقبل المشرق. هكذا لا نرى مجالا لليأس والقنوط لدى فاروق جويدة، وهو يعتقد جازما بأن الأمل معقود بناصية الوطن، وأن فجر الكرامة والعزة سيعود من منفاه لا محالة.
وهكذا أعزائي الكرام نجد فاروق جويدة شاعرا وطنيا يضطرم بين جوانبه مشاعر جياشة بحب الوطن الذي درج على أرضه وأظلته سماؤه. لقد وهب الشاعر هذا الوطن قلبه وقالبه، وأنشد فيه العذب من شعره، وشعر في أعماق قلبه بألم وحرقة تشتعل على ما في وطنه من الأحزان والأسجان. ويهدف الشاعر من وراء تصوير الواقع المر السائد على المجتمع أن ينبه الناس إلى خطورة استمرارية هذه السلطة الفاسدة، وفي نفس الوقت أن ينفخ فيهم روح النضال والكفاح في سبيل الحصول على الحرية والعدالة.
لقد تميز النتاج الشعري لفاروق جويدة بالسهولة والوضوح، إذ لم ينهج في شعره الصعوبة والتعقيد، وهذا بالطبع لا يتنافى على الإطلاق مع الرموز التي استخدمها، ذلك أنها لا تدخل دائرة الغموض المفرط والعالم المنغلق على نفسه. في النهاية لابد من القول، فإن فاروق جويدة يعتبر من أبرز الشعراء في مجال المقاومة، حيث عبر عن واقع مجتمعه وأمانيه المتمثلة في التخلص من واقع الاستبداد والظلم الذي جثم على صدر الشعب المصري، فراح يحدو بالناس إلى الحرية والقضاء على الاستبداد والفساد.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين ربوع أدب المقاومة. نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع. إلى الملتقى.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
عطبة ونعمة كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب. عطبة ونعمة كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلب.
وأنت الرجاء والرضا مطلب.
فنشو عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى. فنشو عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاها النوى.
وشوفي إلهي صريع لدي يروم التنائي بك وإلي.
وأنت الرجاء والرضا مطلب. يناجي قلبي صلاة الهيام وحبي وشوفي الغرام المذيب. يناجي قلبي صلاة الهيام وحبي وشوفي الغرام المذيب. فهل ترضى ربي بشكوى غرامي وهل ترتضيني وهل تستجيب وأنت الرجاء والرضا مطلوبون. محراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين. سجدت بمحراب رب الهدى أصلي وأدعو مع العاشقين. إلهي أغثني بآي الندى فأنت الكريم ولست الظنين وأنت الرجاء والرضا مطلبون. عتبى ونعمة كم ملء حياتي فحاشك كلا ومن يعتب. ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلبون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته. على بركة الله نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، اخترنا لها أحد غرر الأحاديث الشريفة التي تهدينا إلى سبيل عملي مبارك ويسير للفوز بإحدى أعظم الكرامات الإلهية التي يكرم الله بها عباده الأحبة. فما هي هذه الكرامة الإلهية العظيمة وكيف نفوز بها؟ بداية نستمع إلى الحديث. روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن العبد الصالح السيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه أنه سمع الإمام علي الهادي صلوات الله عليه يقول: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم عليه السلام خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم. إذن مستمعينا الأفاضل، نكرر السؤال: ما هي هذه الكرامة الإلهية العظيمة وكيف نفوز بها؟ سؤال مهم وجدير بأن نحصل على إجابته، وهذا ما يهدينا إليه مولانا الإمام علي الهادي سلام الله عليه. التوضيح نستمع له معا من ضيف البرنامج الأستاذ الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. أول ما نلمح في هذا النص الشريف على قصره قوة تأكيده للحقيقة التي يدعونا إليها ويهدينا إليها الإمام الهادي صلوات الله عليه، عندما يبدأ كلامه بأداة الحصر إنما، أداة قوية تثير في الإنسان النوع دقة تجذب الانتباه. إنما أي شيء يريد أن يحصره الإمام سلام الله عليه باستخدام أقوى أدوات الحصر. يقول صلوات الله عليه: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. أي منا لا يفخر أيها الأحبة إذا وصف بما وصف به الخليل، خليل الرحمن إلى يوم القيامة. بين جميع الأنبياء تميز بهذه الصفة، بهذا التكريم، أنه خليل الرحمن. خليل الرحمن حتى أجمل من كليم الله موسى سلام الله عليه، وهو من الأنبياء أولي العزم، وهو من خيرة وصفوة أنبياء الله تبارك وتعالى، كرم بلقب كليم الله. ولكن الكليم قد يكون خليلا وقد لا يكون. الخليل أعلى مرتبة من الكليم. الخليل فيه معنى محبة الله تبارك وتعالى له، فيه إشارة إلى أنس هذا العبد، هذا العبد الصالح المكرم بالله تبارك وتعالى. والله هو الذي اتخذ إبراهيم خليلا، إذن هي المبادرة من الله تبارك وتعالى. فاتخذ الله إبراهيم خليلا. يا مولاي يا علي النقي الهادي، ما الذي فعله إبراهيم الخليل لكي يصبح خليل الرحمن؟ يقول عليه السلام: لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. لاحظوا جمال العبارة في بلاغتها، في قوة الحصر أولا، وجمالها في إيجاز الجواب وبيان سهولته المطلقة. لكثرة صلواته على محمد وأهل بيته. الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أمر ميسر للجميع، ولكن هذا الأمر الميسر للجميع وله كثر بركات كثيرة وله فوائد كثيرة في الدنيا والآخرة. إذا أكثر المؤمن من دخل على باب، أو في الحقيقة فتحت أمامه آفاق أن يصبح خليلا للرحمن. بالطبيعة الحال كلهم بمرتبته، يعني خلة إبراهيم الخليل غير خلة غيره، ولكن كثرة الصلاة على محمد وآل محمد، أصل الصلاة أمر ميسر، الإكثار منها أيضا أمر ممكن على الأقل. من يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد يتعرض بذلك لنفحة من رفحات الرحمن. هذه النفحة تتمثل في فتح أبواب أن يختاره الله تبارك وتعالى خليلا. إذا اختاره خليلا يعني فتح أمامه أبواب الأنس بالله تبارك وتعالى. كثير من المؤمنين يدعون الله، يناجون الله، ويطلبون أن يتذوقوا لذة مناجاة الله. هذه اللذة تحصل بالخلة، والخلة تحصل بكثرة الصلوات على محمد وآله الطاهرين، لأنها تثير محبة الله وأوليائه في القلوب. وفقنا الله وإياكم للفوز بذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الحاج عباس باقري. يتضح مما تقدم مستمعينا الأفاضل أن الإكثار من الصلاة على محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين يفجر في قلب المؤمن حبهم، فيحبه الله تبارك وتعالى ويلحقه بما أكرم به شيخ الأنبياء خليله إبراهيم سلام الله عليه، فيتخذ المكثر لهذه الصلوات القدسية خليلا. نشكركم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم إلى مسك ختامها بالعودة إلى مطلعها النير. روى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عن العبد الصالح السيد عبد العظيم الحسني سلام الله عليه
أنه سمع الإمام علي الهادي صلوات الله عليه يقول: إنما اتخذ الله عز وجل إبراهيم عليه السلام خليلا لكثرة صلاته على محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم.
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا على أحدي. فأنت نور الهدى في كل كائنات، فأنت نور الهدى في كل كائنات، وأنت سر الندى يا خير
سيد السادات.